الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في الحج، وإحنا بالأمس تحدثنا عن أركان الحج الأساسية. الحقيقة الشيخ طبعا اختصر اختصار شديد في أركان الحج، فاكتفى بذكرها دون تفصيل فيها. طبعا عرفات قلنا وقته 24 ساعة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، لكن الحقيقة الراجح عند الجمهور أن الأصل في عرفة إدراك ساعة من النهار وساعة من الليل، والمسنون في عرفة طول الدعاء، طول الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر في عرفة، جمع تقديم وخطب خطبة عرفة، ثم مكث يدعو إلى بعد غروب الشمس. فهذا طبعا بنزاع أفضل أيام العمر، بل هو الحج كما جاء في الحديث الحج عرفة. وهذا اليوم هو اليوم المشهود الذي أقسم الرب به، قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. بل هو اليوم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتنزل فيه إلى السماء الدنيا، فينادي: هل من يا ملائكتي انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا بعد ما يحصد، بل يحشر الملائكة عشرا على السماء الدنيا. ففي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت كما يأط السقف، يعني يلب من كثرة مزاحمة الملائكة على السماء الدنيا. أطت السماء وحق لها أن تأط، فليس فيها موضع قدم إلا فيه ملك ساجد أو ملك راكع أو ملك قانت لله عز وجل. فهذا المشهد ينادي الله كل هؤلاء الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظر عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغيظ منه ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة لما يرى من مغفرة الله لذنوب عباده وقبول توبته. بل قال صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لن يغفر له فقد أعظم على الله الفرية. فإحنا يعني حقيقة يعني مشهد عرفة كان شيخ اختصر، لكن ده أعظم مشهد في الحج، بل هو ركن الحج الأعظم. من الأمور التي يعني غفل عنها الشيخ، ذكر من وجبات الحج المبيت بمزدلفة. والناس الحقيقة يعني وإن تكلم الفقهاء في المبيت بمزدلفة، الإمام مالك أجاز إذا حط رحاله وانتقل، والجمهور على أنه يبقى إلى بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء والسقاة والرعاة ومن يقوم على النساء بالضرب أو الدفع من مزدلفة بعد غياب القمر. غياب القمر في هذه الليلة يغيب بعد منتصف الليل، فما دفعوا منها إلا بعد غياب القمر في الساعة واحدة. هذا رخص لأصحاب الأعذار، لكن النبي وجميع الصحابة مكثوا إلى صلاة الصبح، ثم ظل النبي يدعو إلى الإسفار جدا لغاية ما أوشكت الشمس أن تشرق. ما يغفل عنه الناس أن هذا وقت إجابة كوقت عرفة، والمحروم منه محروم. قال تعالى: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا المشعر الحرام، المشعر الحرام مزدلفة، مزدلفة جمع. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فجعل هذه نعمة أنعم بها على العباد. طبعا طواف الإفاضة، وده الركن الآخر الحقيقة، وإن كان كل طواف يسن فيه الدعاء، فالإفاضة يسن فيه البكاء والاستغفار والتوبة. ولذا قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فخص الاستغفار من بين كل ما أمر به من عبادات لأن هذا محله هذا موضع. طبعا عشان ما نسرحش بعيد في تفصيلات المناسك الموضوع عز كيف نعيش المناسك وكيف نحسن المناسك وكيف نتقي الله في المناسك ده موضوع يطول شرحه، لكن احنا الكتاب كتاب فقه مش رقائق، وان كانت الرقائق هي ام الفقه واصله، لان عمل القلب هو اصل العمل، بل ما اوجب الله عملا على البدن الا واوجب معه عملا للقلب. اوجب الصلاه من ركوع وسجود وقيام، واوجب الخشوع في الصلاه، ورتب الفلاح على عمل قلب ولم يرتبه على غيره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحج رغم اداء المناسك والطواف والسعي ومع ذلك رب العباد يعني خص من كل المشاعر عمل القلب، قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. نكمل ما بداناه. توقفنا بالامس مع باب الفوات والاخسار والإحصار. قال المصنف رحمه الله تعالى من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. يبقى الفارق بين الحج وعدمه إدراك عرفة، حتى ولو أدركها في آخر ساعة يعني قبل أذان فجر يوم العيد بساعة يبقى اسمه أدرك عرفة. وإذا فاته الحج بعد أن أحرم ينقلب حجه لعمر فيجعل من إحرامه عمره وأدى مناسك العمر ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، يتحلل بها فقط من إحرامه وعليه دم والقضاء في العام القابل. واضح المعاني ولا في حاجة أشر؟ لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه. يبقى لو تأخر بعد إحرامه ولم يصل عرفة إلا بعد عرفة يبقى هيجعلها عمرة يحل بها إحرامه، لكن لو صد عن عرفة قبل عرفة لا قضاء عليه ويعمل معاملة المحصر ويتحلل في مكان إحصاره. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. يبقى في هدي مخصوص للمحصر يتحلل به حتى ولو لم يسق هديه يشتريه. فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل، سواء يأخذها 3 في الحج و7 إذا رجع أو يواصلها، وبها يكون قد حل. بس خلي بالك اللي يصوم 10 أيام ممنوع يقل بمرأته خلالها لأن لسه لم يتحلل.
خلال 10 أيام؟
آه.
يعني حتى لو رجع بلده؟
حتى لو رجع يكمل السبعة.
طب السبعة بعدين؟
آه بعدين يخلصك. آه
سبحان الله. صعب الواحد.
ده إذا أحصر.
آه.
الكلام ده للمحصر.
طب إذا كان مشترط هو؟
مشترط خلاص.
يسقط
عنه. ومن حصل عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، حل له كل شيء إلا النساء لغاية ما يرجع طوف حتى بعد سنة.
محصل
حيلة خلص كل المناسك إلا طواف الإفاضة وسافر أم يطوف، ممنوع عقب امرأته لغاية ما يرجع يطوف طواف الإفاضة. قعد شهر شهرين 3 سنة لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. واضح دي؟ عشان كده الشرط ده يعني كل الفقهاء رغم ان ما فيش نص عليه كلهم يحرضوا عليه لان ده مخرج للناس من الهدي. هذه الاحصار. باب الاضحي فرغنا من الحج والشيخ يتكلم في الأضحية، وهي سنة مؤكدة. يبقى الأضحية سنة مؤكدة وتجب بالنذر، يبقى لو واحد نذرها نذر أن يضحي يبقى بالنذر تتحول من سنة لفريضة. والأفضل في الأضحية الإبل فالبقر فالغنم بالترتيب، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. يعني الأضحية حصلت في الثلاثة إبل وبقر وغنم، الغنم تشمل الضأن والمعز الاثنين كلاهما يسمى ايه غنم، ماشي. وتجزئ الشاه عن الواحد وعن اهل بيته وعياله، وتجزئ البقرة او البدنة سواء جمل او بقرة عن سبع. واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة ويسمى جزعا. خلي بالنا احنا شرحنا الكلام ده لما اتكلمنا في الزكاة، قلنا الجزع من الضأن 6 شهور والجزع من الجمال 4 سنين. خلي بالنا ابن الجمل جمل عشان يبقى جزع على الاقل بعمر 4 سنين، ده بالنسبة للجمال اوجي حاجة صغيرة يعني، لكن بالنسبة للضأن يدوب 6 شهور. وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن الماعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين. ده الكلام هنتكلم عليه أول أمس. وصلت يا مولانا؟ ده بالنسبة للإزاء في الأضحية والإزاء في المشاعر. قال وتجزئ الجماء في الأضحية والهدي. إيه الجماء دي؟ التي لم يخلق لها قرن، لأن لو قرنها مكسور ما تنفعش، لكن اللي خلقها رب العباد من غير قرون أصلا تجزئ. والبتراء، البتراء التي ليس لها ذنب، ذيل
يعني خلقة ولا
خلقة. لأن فيه ضأن تلاقي لها لية وزنب، وفي واحدة لها بتاع صغيرة كده. والبتراء هي التي لا زنب لها خلقة، لكن الشيخ قال أو مقطوعا، يعني هو نفسه الحنابلة استثنى حتى المقطوع بالنسبة للذنب لأن ما عندوش هذا عيب ترد به الأضحية. والخصي، والخصي طبعا ما قطعت خصيته او سلته او ردته، يعني ما عادش
عكس الفحل.
اي عكس الفحل الخصي، لان كانوا بيخصوا زمان، لان الخصي بتدي له لحم زياده، لان معنى كنت خصيته يعني لوش مني لا يمني ولا يعشر الانثى، فالخصي انت شلت منه الناحية الجنسية تماما.
الحين بقول عليه المخصي،
هو الخصي هو المخصي، الخصي هو المخصي يا مولانا، ماشي.
كل لحمه احلى يعني،
لحمه احلى واكتر من ناحيتين،
ما يضع زيتين
لانه ما يشرب شيء من ال
سيدنا عثمان بن مظعون لما كان بيخرج في الحروب في اول الاسلام، فكان حاجته للنساء بتزيد في الحرب، فجاء عثمان بن مظعون فجاء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في انه يختصي، فنهى لانه عارف ان الخروف لما بيختصي يبقى صحته تمام وعطاؤه تمام الا في هذا الجانب، الجانب ده بيهد
ورافقه.
لا أبا. أبا. وكان هذا من زهد سيدنا عثمان بن مظعون من أزهد الصحابة. قال وتجزئ الحامل من الثلاثة، كالحائل تجزئ الحامل لفداد حملها يعني. وكذلك ما خلق بلا أذن يبقى لو جاء ده بيسموه الأسك. الأسك
أيوة الأسك
الأسك مش ودان. فالأسك ما خلق بلا أذن أو ذهب جزء من إليته أو أذنه. طبعا كل دي عيوب خلقية لكن عفي عنها.
ابن ما قال هنا أو ذهب نصف آليته أو أذنه
آليته الإلية اللي هي الدهن.
أيوة بس هو قال
خلقة
يعني تذهب كيف يعني
يا مولانا خلقة في فصائل. اسمع الكلام بس. في فصائل من الضأس لها إلية اللي يده وفي فصائل زي الاسترالي ملوش ليه خالص.
يبقى ديل
بس.
بس هو قال ذهبت بقى
ايوه ذهبت إلية يعملوش إلية
يعني ذهبت
ذهبت لا لا
موجود.
ذهبت خلقة لا لا ذهبت خلقة لكن طبعا يكره اللي فيه عيب مش خلقي يعني واحد خرق أذنه يكره شق أذنه يكره قطع أذنه يكره كسر قرنه يكره كل دي عيوب خلقية يعني تجعل هذه الأنعام تكره في الأضحية في الأضحية. قال ولا يجزئ بينة المرض ولا بينة العور بأن خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما. يبقى لو عينها موجودة ما تشوفش عمية لا تجزئ. فيها مرض بين ظاهر يراه كل ناظر لا تجزئ. فيها عور بين ده الشرط بحيث انك انت لو بصيت تقول دي عورة عوراء كل ده لا يجزئ. قال ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. يقصد بالمخ النخاع يعني العظم بتاعها مش عدل تلاقيها ملوحة مع شدة العجفة الضلوع مش منتظمة كده. ولا عرجاء وهي التي لا تطيق المشي الصحيح أو مع الصحيح. ولا هتماء. الهتمة اللي أسنانها قدام وقعت خلاص من أصلها. قال ولا عصماء. العصماء اللي لها قرن بس القرن الغلافة بتاعته الخارجية كسرت فتلاقي القرن بتاعه ضعيف أي خبطة فيه ضيع. قال ولا خصية مجبوب. الخصية المجبوب اللي وجد هكذا استعملوا ان هم يخصوه
الحته دي
ما ينفعش. ايوه اللي احنا
مخلوق كده اصلا ما ينفعش.
ايوه. ولا عضباء. والعضباء اللي ذهب اكثر اذنها او اكثر قرنها. ويسن نحر الابل قائمه. لما نقول قائمه وبعدين نفرق بين النحر وبين الذبح. الإبل تنحر لا تذبح. الإبل تنحر. النحر منطقة الصدر تحت الرقبة دي المنطقة اللي ما بين العظمات دي تسمى اللبة. فالجزار بيدخل فيها بالسكين ويقطع في الجمل، فده اسم النحر. المنطقة دي ليه خصت الرقبة بالذات؟ لأن هذا من خلق الله سبحانه، خلق العظيم الدم بيضخ من القلب، يبدأ بالمخ، فأكبر كمية دم تطلع المخ بعدين يوزع بقية الجسم. إذا قطع أي شريان من اللي بيوصل الدم للمخ هتلاقي الأبعى يضخ يضخ يضخ، يسحب كل اللي في الأطراف يحولها على الرأس. ودي من الحاجات العجيبة من آيات الله. لو إنسان مريض وعنده مشكلة في المخ، تلاقي الدم بالفطرة الربانية يحول كل الدم على الرأس، فتلاقي أول ما يموت في المخلوق أطرافه، لأن الدم منع الدم، القلب منع الدم وصولها، وجهها كلها على فين؟ الرأس. انت قطعت الوريد اللي بيطلع على الرأس، كل دماء الجسم القلب هيلمها ويجيبها لك على نفس الحته دي، بحيث كل الدماء تطلع بره. الدم يحمل سموم، وبقاءه في الجسم غير صحي، وذلك اللي بتموت لها اضرار بالغه والناس عنها في جهله في غفله. التزكيه ان الدم اللي في الجسم كله يطلع، يعني لو قطع اي شريان في اي منطقه في جسم الانسان ما تصفيش دم الانسان او دم الميت الذبيح الا هذه المنطقه. فاللبة انت بتقطع وريد اللي بصل المخ هيصفي دمه كله. فان لم يتيسر النحر، طبعا النحر قلنا في الجمال لاني عشان تقطع الرقبه بتاعته صعبه جدا. لا صعبه جدا ليه؟ لان الرقبه الشرايين جوه العظم، عشان توصل لها مضطر تكسر العظم. وفي الذبح ده بيبقى رهيب ويعذب الجمل عذاب أليم. فسن لنا النحر في اللبة، إن يدخل بالسكينة وينحر في اللبة يقطع الشريان. الضأن تلاقي البلعوم العظم في مؤخرة الرقبة مش في أولها، الجمل قدام العظم قدام، الضأن لا العظم ورا، والجزء القداماني فيه الشريانين اللي بيطلع الدم وفيه المريء أو البلعوم. فالقطع بياخد التلاتة مع بعض عشان تضمن إن الشريان اتقطعوا هتقطع معهم بلعوم، وهو ده الذبح والتزكية. قطعت الشريانين دول القلب هيجمع لك كل الدماء اللي في الجسم وتطلعهم شريانين. وصل معنى ده؟ البقرة بين الاثنتين هي الجاموس، ولذا يجوز في البقرة الأمرين معا، يجوز النحر ويجوز الذبح. يبقى الإبل تنحر والغنم تذبح، والبقر يذبح او ينحر، ايهما فعلت تجزئ. وصل؟ قال ويسن نحر الابل قائمه، مش قائمه بس، تبقى واقفه ولازم تبقى معقوله رجليها مربوطه، وخاصه يدها اليسرى تاخدها مع ايه؟ رجلها اليمنى، تربط لنا خلف خلاف. ويبدأ الضرب في الوهلة، تسمى هذه المنطقة الوهدة، يعني الصغيرة دي تسمى ايه؟
الوهدة.
يبقى يضرب في الوهدة يطعنها بالحربة بحيث ان ايه؟ يقطع الشرايين اللي وصل ما بين الرقبة وبين الصدر. ده في الإبل. يسن ذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة. قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فذكر الذبح مع أن النحر جائز.
تدل بالآية على الذبح.
نعم. لو عجز التور هايت صعب جدا تذبحه عشان تنيمه، صعب جدا، فمش سكة إلا النحر. قال ويسمي، أي يسمي الله حين يحرك يده بفعل الذبح وجوبا وهي التزكية، يسمي ويكبر بسم الله والله أكبر، وله أن يدعو في هذا الوقت اللهم هذا منك وإليك أو منك ولك. أول وقت الذبح للأضحية بعد صلاة العيد، طب صلاة العيد الإمام طول، بعد أول واحد صلى صلاة العيد في البلد
صلي.
يعني أسرع من صلى، وضحت معي أبو سريع السريع هو ده اللي بيحدد عليه أول وقت الذبح.
يعني صح هو التخفيف يعني
أي طبعا
للسنة التخفيف
في الصلاة
والخطبة يوم الأضحى.
يوم الأضحى. والتبكير في إقامة الصلاة.
والتبكير
يعني يسن في الفطر نحن نأخر صلاة العيد عشان يجي أكبر قدر الناس يشهد. الأضحى يسن التبكير وقت الشروق مباشرة عشان تتاح الفرصة الناس ينحروا. يبقى أول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها، يعني قدر الصلاة. لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك. يستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى ثاني أيام التشريق. ما هو كتب ثاني لكن حقيقة هو ثالث أيام التشريق.
قطع مطمئن
يمكن ده مازل في باب الحنبل ولا حتى بعد الكلام المصنف في الاعتكاف في المساجد الثلاثة على كتب الحنبل الثانية غير كتب بين
طبعا ممكن يكون خطأ طبعا هو الثالث أيام العيد والثالث متصل لغاية يوم لغاية قبل الغروب، لأن الغروب يعني خروجك من أيام التشريق. أيام التشريق بتستمر لغاية قبل الغروب، الغروب يتغير الحكم. قال فإن فات الوقت وقت ذبح يقضي الواجب، قضى الواجب وسقط التطوع. لكن لو ذبحوا بعد ما عدى الوقت يبقى ايه؟ صدق من الصدقات. قال
بعد صلاة العصر صح الذبح؟ بعد صلاة العصر
لغاية المغرب. اليوم يوم أيام التشريق تنتهي قبل أذان المغرب. وسن له الأكل من هدي التطوع، يبقى سن للمهدي أن يأكل من هدي التطوع لقوله فكلوا منها، أي من أضحيته.
هدي التطوع
حتى مع التطوع المسنون الأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحة ويأخذ شيئا منها، الفدية لا يأكل منها. الفدية اللي هي عقوبة على ترك واجب ليس له أن يأكل منها، دي خاصة كلها وكاملة بالفقراء المساكين. لكن الأضحية والهدي يسن له أن يأكل منها ويهدي كمان. قالوا يجوز من المتعة والقران، يبقى ياكل ذكره
واجب
الواجب، فيبقى يجوز من المتعة والقران، من هدي المتعة هدي القران، ويجوز من الأضحية. قال واجب اي على المضحي ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. طيب لو أكلها كلها يضمن على أقل التصدق ولو بقيمة جزء من اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه، ما ينفعش أكله بس، لازم أديله حاجة يملكها ويتصرف إذا ما عايز. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. طبعا ده قول لعبد الله بن عمر وجار عليه معظم الفقهاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا واهدوا وتصدقوا، فذكر ثلاثة أنساك أنك تأكل وتهدي وتصدق، فابن عمر اجتهد قال يبقى التلت والتلت والتلت. قال ابن عمر الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع السائل والمعتر الذي يعتريك، أي يعترض لك لتطعمه ولا يسأل. وقال قتادة القانع الجالس في بيته المتعفف. قال ويحرم بيع شيء منها من أضحية
حتى من شعرها
حتى من شعرها وجلدها. عشان كده كل الفقهاء قالوا ان الجزار لا تجعل أجرته من الأضحية من لحمها ولا من جلدها، نديله الأجرة بر الكلام ده، عايز تصدق عليه تصدق لو كان فقير. جابها هو. قال ولا يعطى الجزار بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية كغيره إن كان فقيرا. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، يعني لغاية ما يتم الأضحية. طبعا هذه سنة وعند الإمام أحمد واجب، إن اللي ناوي يضحي من أول أيام ذي الحجة لا يأخذ من أظفاره، يشارك الحديد فيحضر عليه قص شعره أظفاره حتى يضحي.
لكن الجماعة
إيه؟
الجماعة
يا بكر هتضيع الناس الجامعة براحته يا
ابني.
لا لا زي الحديث في دي بس في الظفر والشعر بس، لكن الباقي موزع الحديث. ويسن الحلق بعدها أي بعد الذبح. فصل في العقيقة، اتكلم على الأضحية وداخل على العقيقة. العقيقة هي سنة بحكمها في حق الأب ولو كان معسرا. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود قربة لله عز وجل وفرحا بقدومه وشكرا له على قدومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المولود مرتهن بعقيقته، فجعلها دين في عنق المولود يؤديها عنه والده، اذا ما عقش عليها ابوه يعق عن نفسه، اذا عق عنه ابوه يبقى ازاء خلاص. خلي بالنا العق عن نفسه هو كبير فيها خلاف، كل الفقهاء قلبي لكن بعضهم قلبي. الاصل ان ولي امره او ابوه هو الذي يعق عنه. والمسنون ان يعق عن الغلام شاتان، يعني متقاربتان سنا وشبها، وعن الفتاة شاه، الا بيكون عنده ما يعق به له أن يقترض عقه،
رخص له في الاختلاط والعقيقة.
ممكن يزود
ايه؟
الحاجة
للولد
اثنين ممكن
يزود. ممكن يزود. وعن الجارية شاه ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. يعني ما ينفعش في العقيقة نشترك في 7 بقرة على مذهب أحمد.
ما ينفعش.
لكن عايز تعق بدنة يبقى البدنة كلها تبقى العقيقة بدل خروف. والسنة ذبحها يوم سابع يوم ولادته. طبعا يوم الولادة لا يعد لأن في ناس بتحسب من يوم الولادة. يوم الولادة يعد وتحسب 7 أيام بعدها. هتجيب لك نفس اليوم في الأسبوع اللي بعده. يعني تولد السبت أنت تبدأ تعد الحد الاثنين الثلاث الأربعة خميس الجمعة السبت يبقى يوم سابع يوم السبت. وصلت؟ فتولد السبع يوم سبع السبت، ولد الحد يبقى يوم سبع الحد. وضحت؟ السنة أن يذبح يوم سابعه، فإن لم يملك يبقى يوم 14، فإن لم يملك يبقى 21، فإن فاتت هذه المعدة 3 يبقى أي يوم يلزم. لا تعتبر الأسابيع بعد كده، بل بقي أيام.
لازم في نفس المكان؟
ايه؟
لو
قاعد
فيها ممكن
مثلا
واحد
ما في حرج. ما في حرج. طبعا ويكره تلطيخ الولد بالدم زي ما بعض الاهل الجاهليه بيعملوه. لطخوه بالدم.
طب مش بس الولد حتى الجدران احيانا.
وبعضهم يلطخ الجدران.
لما يكون ينزل في بيت يذبحه.
من السنن في العقيقة ان العقيقة تسوى كاملة لا تكسر عظامها.
العقيقة
كذلك. وطبخها لا العقيقة وطبخها افضل من اخراج اللحم نهائيا.
يعني تعمل وليمة يعني.
لا مش وليمة.
تذبحها
مش وليمة. الوليمة بتدعو الناس إليه. العقيقة أنت بتسويها على حالة دي على بعضها من غير ما تكسر عظامها. بعد ما استوت قطع ووزع. الأفضل التوزيع في العقيقة.
التوزيع أفضل. يأكلوا
أهل
البيت كامل.
أيوة. فتدي لأكلهم مرات وعيال. ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى لحظه الولاده والاقامه في اذنه اليسرى. يبقى ناذن له في اذنه اليمين ونقيم في اذنه الشمال.
احنا حاليا نذبح ونوزع ونلحم بدون طلب.
ما في حرج. يجزئ.
اصبنا السنه.
ايوه. السنه بالنسبه للمولود انها ناذن في اذنه اليمنى ونقيم في اذن اليسرى لحظه الولاده. ويسنى ان يحنك بتمره بان تمضغ ويتلك بها داخل فمه. الكلام ده طبعا ليه اثر كبير جدا في ان يكون الولد ويؤمل في هذا ان يبقى مفوه ولسن. فسنه ثابته التحنيك. والصحابه كلهم كانوا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم بيده.
بدون تمره.
بتمره. بياخد تمر يمضغها مضغ شديد وياخد جزء صغير جدا منها ويحنك بيها حلق الطفل. ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزن شعره فضة. طبعا الشيخ سكت عن الجارية لان الجارية فيها الخلاف. هل يحلق رأسه زي الولد ولا لا؟ فالبعض قال لا يحلق رأس الجارية، البعض قال يحلق لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطوه فإنه أذى. شعر الولادة أذى وإماطته بيفتح مسام الرأس ويخلي الشعر قوي. البنت اللي لا يحلق شعرها وتبقى بشعر الولادة تلاقي شعرها بعد فترة ضفيرته رفيعة جدا وبتتشعب، يعني أول ما تطول تلاقي الشعرها بقت شعرتين. ويسمى المولود في يوم سابع وينفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال رزقت ولدا فسميته بأبي إبراهيم فسماه أبي يوم سابع، لكن نص في الحديث أن يسمي يوم سابع، يبقى سابع ده الحد الأقصى اللي ما تأخرش تسمع عليه، لكن لك أن تسمي أول يوم.
بقية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبراته كانوا قبل البعثة؟
قبل إيه؟
قبل البعثة.
أيوه هو كل أولاد
خديجة،
كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وخديجة كانت قبل البعثة.
أيوه.
هي أدركت معه بداية البعثة. لم يولد له بعد البعثة إلا إبراهيم. طبعا تسمية المولود يسن أن ينتقي له أحسن الأسماء، وجعل هذا حق للولد على أبيه. بعض الناس بيتفنن يجيب اسماء يعني عجيبه. ايه
ذاك من حاجات عجيبه؟
اه طبعا، مش في اسماء غريبه جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع اسم قبيح يغيره. لما جاء الصحابه قال ما اسمك؟ قال غاوي. وما اسم ابيك؟ قال ظالم. قال قل عادل بن مقصد، فغير غاوي بن ظالم عادل بن مقصد. السيده زينب زوجته كان اسمها بره، قال برة برة تذكر نفسها سموها زينب، سموها زينب. اللي أبى التسمية كان جد سيدنا سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب بن حزن. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال قل سهلا. قال لا أغير اسمي اسما سماه أبي. يقول سعيد بن مسيب فلم تزل الحزون فينا إلى يومنا هذا، في الليلة كلها فينا الحزونة.
حزن؟
اه لا، الحزونة الشدة. فبعدين يحضرني موقف، واحد دخل على سيدنا عمر الخطاب فبيقول له ما اسمك؟ قال جمرة. قال وما اسم ابيك؟ قال حرقة. قال من اي القبائل؟ قال من بني لهب. قال من اي البلاد؟ قال من ذات لظى. قال اذهب فان بيتكم قد احترق. وفعلا احترق.
هذا عمر يا شيخ؟
سيدنا عمر. فجمره وحرقه ولظى ولهب، حاجه حريقه. في ناس عجيبه.
لهب لهب، في واحد كان اسمه لهب.
أه؟
ابو لهب.
ابو لهب. وبني لهب.
بني لهب كمان؟
وفي بني لهب.
ولاهب ما فيش؟
ايه؟
لاهب. ايش الفرق بين لهب ولاهب؟
لاهب اسم فاعل.
لاهب؟
اسم فاعل من لهب. كله من اللهب برضه.
انا اسمي لاهب.
كله من اللهب يا مولانا.
انا اسمي لاهب.
وده اسماء صعبة.
اسمي لاهب.
اسمك
ولا اسم جدي؟ اسم جدي. خلاص يا ابويا ذهب لاهب، وخليك في اسمك انت. لم تزل الحزون فينا. واحب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن كما جاء في الحديث. وتجوز التسميه باكثر من اسم، والاختصار على الواحد اولى. طبعا في صحابه كان لهم اسمين. سيدنا علي كان اسمه علي وحيدره.
هذا لقب ولا اسم؟
اسم. وله كنيتان، ابا الحسن وابا تراب. ابو الحسن عشان اكبر اولاد يكون حسن فلقب به، كني به
ابو تراب. ابو تراب
وابو تراب لان كان زعل مره مع النبي مع السيده فاطمه الزهراء، فساب البيت وراح نام في الجامع، وهو نايم الريح عصفت عليه فغرقته تراب. فالرسول دخل لقى التراب يعني ايه طمسه، فبدا يشيل التراب عن جبينه ويقول له قم ابا تراب، قم ابا تراب. فكانت احب الكنى اليه الاسماء. عشان الرسول هو اللي سمى به.
يعني يجوز
تسمى باسمين؟ باسمين وكنيتين كمان. وتحرم التسمية بعبد غير الله. زي عبد النبي وعبد المسيح وعبد
هذه موجوده يا شيخ
وعبد يغوث وعبد
عبد الرسول
عبد الرسول
لكن استثناء عبد المطلب
ده كان في الجاهليه بقى
حديث
انا
حديث حاشا عبد المطلب
او عشان طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب
هو اقر
اقرنا بس يكون اقر انه ابن عبد المطلب مش معناها يبقى هو ده اسم مطلوب اصلا
كيف
مش معناها انه مطلوب هو بيقر حقيقه ان ابوه جد اسمه عبد المطلب قال وتكر التسميه بالاسماء اللي هي يعني زي شديده زي حرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونعمه ونجيح وبركه ورباح وكذلك في تزكيه النفس زي ما تقول التقي او الزكي طب لو سماه باسماء الملائكه جائز قال لا باسماء الملائكه زي جبريل ميكائيل وكذلك يسمى اسماء الانبياء كابراهيم ونوح ومحمد وصالح عليهم السلام
يعني لا تكره هو قال ولا يعني لا تكره
نعم استثناها قال وتكره يعني التسمية بحرب ويسار وكذا 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 لا بأسماء الملائكة فاستثنى من النفي
استثناها بالكراهة
نعم يبقى أسماء الملائكة لا تكره وكذلك الأنبياء
يعني يجوز أن تسمى جبريل وإسرافيل ميكائيل
طيب لو اتفق وقت عقيقة وأضحية ها؟ عقيقة وأضحية واحدة تجزي
واحدة تجزي
الشيخ قال كده قال وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهم عن الأخرى
سبحان الله يعني
إذا
كان يوم
السابع ولا يوم الولادة؟ إذا كان يوم السابع. شوف الشيخ عايز ياخد رخصة كمان يوم الولادة. كده بخلصنا حقيقة. نبدأ في كتاب الجهاد. نطلع من اللحم على الجد.
خليه بكرة
لا لسه الجهاد فيه تفصيل
الجهاد طويل ده مش طويل
ان شاء الله لا في فصل في الاخر في احكام اهل الذمه كمان هاخده لا في فصل احكام اهل الذمه في الاخر
الحين المقدمه اليوم تعطيها كده مقدمه حلوه عن الجهاد وبعدين ولا قلت له خليها عشان الوقت تاخذ وقتي
وباقي كم على المغرب؟
لا بس احنا عاوزين الشيخ يمخمخ
هنمخمخ ما تخافش
ان شاء الله
طيب نص ساعة ناخد فيها جزء ان شاء الله وكمل عشان بس نختم لان عشان تمتحنوا من السبت
الله
مع بقية مجموعة
ان شاء الله
سبت يوم يجيب البركة
انا ان شاء الله ايه؟ لا السبت القادم المجموعتين التانيين يمتحنوا فتمتحنوا معاهم تخلصوا يلا جهزوا بس ذاكروا بعد عندكم فرصة كتاب الجهاد طبعا كلمة الجهاد أخذت من الجهد والجهد بذل الطاقة والوسع في اللغة وشرعا قتال الكفار ولما نقول طاقة والوسع خلينا نفتح شوية يعني طاقة ووسع الأمة خصت يا إخوانا بما لم تخص به أمة أخرى الكلام ده برا كتاب لكن مهم جدا وفي قضية الجهاد لأن له علاقة كبيرة جدا فيه
في الحياة والواقع اللي عايشينه
أنا سنوضح الجهاد بالذات لأن منصوص عليه في نص جاء فيه الطاقة والوسع. يعني الطاقة والوسع أي عضو في الإنسان له طاقة زمنية ومكانية، أو لطاقته حد زمان وحد مكان. بصرك له حد، تنظر كم كيلو؟ 4-5 كيلو، بعدها لا ترى. هذا يسمى حد مكاني. مهما بلغ حد بصرك بعد سن معينة بينحدر، بعد 40 يبدأ يضعف، تحتاج نظارة، وكل سنة تغير عدسات، بل كل 6 أشهر كما ذكر الأطباء. ليه؟ لأن البصر بيبدأ ينحدر. فسنة الله جرت في كل طاقات الناس بأن لها حد زمان وحد مكان، بل ليس الناس فقط، بل كل ما على الأرض له حد زمان وحد مكان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء، لا تسبقها نوق، وكانت راحلة. يعني راحلة
تركب.
ها؟
تركب؟
لا، سفر بها سلامات، حاجات بسيطة دي. يا إخواننا، كلمة راحلة كان لها معنى عرفي معروف في عصره. الراحلة ده نوع نادر جدا من النوق، بل ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، مفروض أنت أهل وبر، يعني الحاجات دي متخفش عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثبت عن الناس كإبل 100، من كل 100 راحلة. الناس كإبل 100، من كل 100، في رواية من كل 100 راحلة. يعني إيه الناس كإبل 100؟
يعني العوام كثير.
لا لا لا، يعني الناس شبههم بالجمال، فبقول إن الجمال كل 100 قطيع اطلع من كل 100 واحدة، يبقى 100 في 100 ب10,000. يعني من كل 10,000 جمل يطلع جمل واحد راحلة. ايه الراحلة دي؟ جمل اعطاه الرب ملكة القيادة فطرة وخلقا، بوسعه ان يرعى بالسوائم بالجمال، يخرج بهم الصحراء واحدة، هو اللي بينظم حياتهم، هو اللي بيحركهم، هو اللي بيجمعهم، ما فيش ناقة تفلت منه لا في المراح ولا في المستراح. أسرع من الكل، أقوى من الكل، عنده عاطفة على الكل، عنده رحمة بالكل، عنده شفقة على الكل. وهذا معنى الراحل، وضحت معي؟ فالراحلة جمل نادر موهوب القيادة، عنده القدرة على أن يرعى بالجمال ويعود بها لا تفلت منه واحد، بحيث أن تبقى الجمال عمال ترعى وتأكل وتشرب، وعمال يجوب حول الجمال، فين الشارد يردها، فين التائه يعيدها، لغاية ما يرجع بالجمال كما أخذها يعود بها. فرسول شبه هذه الملكة في الناس بالجمال، فقال الناس كإبل 100 من كل 100 راحلة. يبقى حتى البشر نفسهم هتلاقي هذه النوعية، واحد كل 10,000 عنده القدرة هذه الشديدة والشفقة الشديدة والرحمة الشديدة والإدارة العالية جدا في إدارة شؤون الناس. فلما نقول راحلة يبقى ده جمل نادر، ونوعية لها ملكات غير موجودة عند آلاف الجمال. وصلت؟ فلما نقول القصواء راحلة، يبقى لما تقاس ما يركب في عصرهم، ها هنقول سيارة رويل، لا لا لا، رويلز رايز أفخم حاجة وأعلى حاجة، ها، أو مرسيدس أحدث موديل يعني وأقوى موديل. الشاهد كانت هذه الراحلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبرت سنها وترحلت سابقها أعرابي بقعود فتيلة فسبقها، شق ذلك على الصحابة جدا، إزاي ناقة رسول الله تسبق؟ وده يدلك على الأدب العالي إن الأصل إن القائد يهيئ له ما يعينه على حسن القيادة، يوفر له أحلى سيارة أحلى طيارة. ما ينفعش ركب عربية مكعة ونعتبر ده نوع من أنواع التساوي بين الناس.
أيوة. ها؟ يعني تمييز القائد.
أي طبعا، الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد اللطيف الجوري كنا في السبعينات، فأخ فاضل عنده عربية مرسيدس كان لسه جايبها، فخد الشيخ وصله في الطريق، فالشباب وقفوا له الشيخ ركب مرسيدس، فقال لهم انتوا عايزين نركب ايه؟ هو حلال للعباد حرام علينا؟ والشيخ عايزين نركب مرسيدس ولا كده؟
وخلوك الشيخ
الله يرحمه رحمته بس عبد اللطيف مشتري الشيخ الشيخ عبد الحميد الكشكي ده احد شيوخه. فالشاهد وشيخنا الشيخ ولو هذا شيخنا احنا كلنا احنا تعلمنا عليه الله يرحمه ورحمته بس يقول له حمار سيدي اسمع. فالشاهد لما سبقت القصواء الصحابة حزنوا، فقال النبي لا تحزن، فما علا في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. فحدد إن لكل شيء في الدنيا لطاقته حد زماني وحد مكان، لا يستثنى من هذا كله إلا قلب ابن آدم، وده موضع التكريم الحقيقي للإنسان. لما يقول تعالى لقد كرمنا بني آدم، كرموا إيه؟ العلماء حاروا اللي يعني كان مبهور بعقل الإنسان وملكاته العقلية قال كرم بالعقل، اللي مبهور بسلوك الاجتماعي قال كرم بسلوك الاجتماعي، اللي مبهور بطول لسانه قال كرم بالكلام، بل عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، مش كده ليه؟ اللي مبهور بعبادته قال لا كرم بالتسبيح والذكر. الحقيقة كل هذا الكلام مردود، ليه؟ لأن كل الخلائق فيها هذا. من قال لك إن البهائم لا تعقل ولا الدواب لا تعقل؟ من قال لك إن هذه المخلوقات لا تتكلم؟ من قال لك إن هذه المخلوقات لا يتسع عندها سلوك اجتماع عرس على بعضها؟ من قال لك أنها لا تسبح ربها وتعبده؟ كل الكلام ده مردود بنصوص القرآن. وأنا حضر مثال واحد بس، رب العباد ضرب مثال بمخلوق صغير جدا في نظرنا، النملة. رب العباد يحكي لنا موقف سيدنا سليمان مع النملة، يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. أتوا على إيه؟ لما يقول أتوا على وادي النمل يبقى وصل بداية الوادي. أول من رآهم نملة من عام النمل اللي واقفة في أطراف النمل، ليست أميرة لأن الأميرة تبقى قاعدة في قصرها وعليها عرسات كبيرة، ولا سفيرة ولا وزيرة. لذا يقول تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، ولم يقل قالت النملة، فلم يعرفها. ما دام لم تعرف إذن هي لا أميرة ولا وزيرة ولا سفيرة ولا مديرة، ده نملة من عوام النمل. ولما يقول قالت نملة يبقى بتكلم بتكلمش؟ طيب يبقى الإنسان تعريفه اللي عرفوه بيه وقالوا حيوان ناطق، إيه الفرق بين النملة؟ يبقى النملة إنسان ما حيوان ناطق.
لا أنا أقل من ذلك بكلامها.
ها؟ حيوان ناطق. وضحت؟ فلما يقول قالت نملة دل هذا على أن لها كلام. بل نبي الله سليمان علمنا في نفس الآيات أن كل هذه المخلوقات لها منطق، قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، إذن له كلام وله منطق عالي جدا. قالت نملة يا أيها النمل، الله أكبر، خلي بالنا، قالت جملة واحدة أغنت عن خطبة، لأن ما ينفعش في وقت الحرب نخطب. الإنسان ممكن يخطب في وقت الحرب،
شوف الرسالة مشفرة، الرسالة
النملة لم تخطب، بل اختصرت كل ما تريد في جملة واحدة. بل يقول أهل البلاغة في القرآن عبارة النملة حوت 10 أساليب بلاغية، مش أسلوب، 10 أساليب بلاغية. من من الناس أبلغ من النملة؟ يبقى احنا منطقنا أفضل من النملة. فاختصرت وأجملت، والاختصار من الأساليب البلاغة، والإجمال من أساليب البلاغة، وإنها تجمع الموضوعات الكبيرة جدا في عبارة واحدة، هذا من أساليب البلاغة. فمن أبلغ العبارات اللي قيلت عبارة النملة، حوت 10 أساليب بلاغة. يبقى أين الفرق بين الإنسان وبين النملة؟ لما يقولوا حيوان ناطق، هي حيوان ناطق، تبقى إنسان. نسأل الله العافية. وفي نفس الوقت لما ترى نبي الله سليمان وترى جنوده وتعقل حركتهم وأنهم لا يرون النمل ويمكن أن يضروا بالنمل من حيث لا يشعروا، أليس هذا عين العقل؟ نملة من عام النمل ترى خطرا وتعلم أنه خطر وتقدر مدى هذه الخطورة فتصرخ في بنات جنسها إنقاذا لبنات جنسها، أليس هذا عين العقل؟ يقينا أي عقل. طيب تخيل بالله عليك لو أنت مكان النملة وقدم عليك جيش من الجن والإنس والطير، جيش عفاريت، هتشوفهم تعمل إيه؟ هتنقذ الناس اللي حواليك أهل مدينتك ولا هتولول وتجري؟ طيب أينا أعقل، إحنا ولا نحن ولا النملة؟ طيب. الجانب الثاني السلوك الاجتماعي، من منا أحرص على بنات جنسه، أنت أم النملة؟ النملة لما رأت هذا الخطر نادت، ومش أي نداء، بأعلى صوتها قالت نملة يا، يا تفيد النداء للبعيد مش للقريب، ومعنى هذا انها رفعت صوتها لتسمع اكبر قدر من النمل لتنقذ اكبر جمع من النمل. طب لما ترفع صوتها وهي مختبئة اصلا، الا يلفت هذا نظر سليمان لما يسمع فيقتلها ويضحي بها الاول؟ ده مش نملة عادية، ده بطلة، ده استشهادية
فدائية،
ضحت بنفسها فداء لبنات جنسها. من من الناس أو كم من الناس فيه هذه الفدائية والروح الاجتماعية اللي موجودة عند النملة؟
قليل أو نادر،
نادر جدا. يبقى أينا أكثر اجتماعية، الإنسان ولا النملة؟ قالت نملة يا أيها النمل، ولو نادت فقط يا أيها النمل كان هيحصل إيه؟ هيتجمعوا، هيقتلوا. لا، هي تعلم هذا منهم، وده يدلك على أنها قمة العقل، قمة الفهم، بل فهم راقي جدا 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 عندها. نادت ولما خشيت التجمع بس أصدرت الأمر يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم،
أعلنت حالة الطوارئ،
أعلنت حالة الطوارئ. لو أي إنسان أعلنت له حالة الطوارئ هيقف ليه وعشان إيه وتديني أمر ليه؟ هي قطعت عليهم الطريق، فنادت وأصدرت الأمر وأعلنت الطوارئ وعللت حتى لا يسأل أحد ولا تجمع أحد ولا يخطئ أحد، فحالت بينهم وبين وساوس الشيطان. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، دع البابهم بس ألا وهم لا يشعرون. أليس هذا قمة العقل والفكر والوعي؟ لما تعي أن سليمان ممكن يضرهم هذا الضرر هو جنوده ولا يشعر بشيء من هذا الضرر بتة. طيب أينا يعني يكرم على النملة في أي جانب؟ وأنا ذكرت نملة من عام النمل، لكن ده في القرآن في موضع ثانية ذكر القيادات، ولما نتكلم على القيادات هتمسح البشر بأستيك. بعدها مباشرة قال ما لي لا أرى، ما قالش هدهد، الهدهد. لو هنتكلم على الهدهد عايز لها محاضرة لوحدها، لأن هدهد ده آية حكاية،
أول داعية،
مش أول داعية بس، لا يا مولانا، ده كان رئيس سلاح المخابرات وأرقى رئيس سلاح مخابرات من الطراز الأول الذي لم تعرفه البشرية في الفهم والرقي والأداء اللي البشرية تحتاج أن تتعلم منه. خلاص خلينا في النملة دلوقتي. يكفينا النملة. إذن النملة ناطقة متكلمة عاقلة صاحب السلوك الاجتماعي أرقى من الإنسان، ومسبحة كسائر الخلائق كما قال تعالى وإن من شيء إلا سبح حمده ولكن لا تفقد تسبيحه. بل ليست مسبحة فقط، ده مسبحة وساجدة. ألم ترى أن الله يسجد له في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير من حق المسألة. بل قانت لربها كل له قانتون، بل مسلمة لربها على أكمل ما يكون إسلامها، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أين موضع التكريم عليها؟ موضع التكريم الحقيقي في أن الله أعطى الإنسان طاقة قلبية ليس لها حد، ولذا أقسم الرب على هذا، بل بين أن هذا هو الموضع الذي باهى الله به الملائكة حين خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ رد الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فرد الله عليهم بقوله إني إيه؟ أعلم من خلق آدم ما لا تعلمون. طب هم يعلموا البدن ويعلموا الأعضاء، إيه الجانب اللي يجهلوه؟ الروح، وسر الروح في القلب، وهم يجهلوا الروح ويجهلوا القلب. وصلت؟ طيب، أراد أن يعطيهم درس عملي ليثبت لهم طاقة آدم القلبي، فعلم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة. أي القلبين أوعى لها؟ قلب آدم أو قلب الملائكة؟ قلب آدم استوعبها كلها فحفظها، بس لا، واحتفظ بها. بعد سنين عرضهم على الملائكة. ما قالش كده، قال ثم وثم تفضل عاصم عطراخي. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. لو قال فعرضهم يبقى العرض تم بعد التعليم، لا، ده ثم بعد فترة من زمان. فدل ذلك كما يقول علماء التفسير على أمرين: الأمر الأول قدرة قلب آدم على استيعاب كل ما علم، وعلى الاحتفاظ بكل ما علم. يبقى حفظ واحتفاظ، قوة ذاكرة وقوة حافظة. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. اعتذروا بإيه؟ بالعجز؟ لا، بالجهل. احنا يعني استغفر الله، بالعجز مش بالجهل. احنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، طاقتنا ما تحملش تحمل أدم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أثبت لهم قوة قلب آدم، أثبتهاش. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنت تخفون تكتمون. بعدها مباشرة أسجدهم لآدم. فما أسجدهم له إلا بعد أن أثبت لهم استحقاق آدم لهذه المنة. وإذ قلنا للملائكة السجود الأدم بعد هذا الموقف،
سجود تكريم.
وضحت؟ عشان كده إبليس قال كده، قال أخرت إلي، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي فصرح بالتكريم. ليه؟ لأني سامحوني آدم خلق من إيه؟ من طين ونفخة روح. طب والجن؟ بس ونفخة روح. والملائكة؟ من نور ونفخة روح، عشان كده سماه روح. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا، ها؟ وربنا سماه روح القدس، قل نزلها روح القدس من ربك، روح القدس جبريل. إذن كل واحد فينا فيه نفخة من الروح، لكن هل النفخة التي عند الجن كالتي عند الملائكة كالتي عند آدم؟ يقين نفخة آدم فاقت ما عند الجميع، وده اللي جعل قوة قلب آدم ليس لها حد، بل أقسم الله على أن هذا موضع تكريم الإنسان حقيقي حين قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد أمين. القسم بإيه؟ إيه المقصود بالثلاثة دول؟ أعظم الأديان اللي أنزلها الإنجيل والتوراة والقرآن. التين والزيتون، ورق الزيتون وغصن الزيتون كان شعار سيدنا موسى عيسى، شعار سيدنا عيسى ورق التين ورق الزيتون،
شعار السلام،
شعار السلام غصن الزيتون، شعار السلام اللي كان رفعه سيدنا عيسى، وطور سينين سيدنا موسى التوراة،
الطور
مكان نزول الوحي كله. وهذا البلد الأمين مكة موضع نزول القرآن، فهي إشارة إلى الأديان الثلاثة التي أنزلها الرب عز وجل. جواب القسم إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في تقويم ولا في أحسن تقويم. إذن خلق الإنسان فاق في حسنه وتقويمه كل مقوم مخلوقات، وما فيش مخلوق لم يقوم. قال تعالى والذي أحسن كل شيء خلقه، يبقى كل المخلوقات قومت وابن آدم فاقها في التقويم. وضع الموضع، ها؟ هو ده موضع تكريمنا الحقيقي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكل مخلوق له طاقة وحد زمان ومكان العطاء إلا قلب ابن آدم، تزيد قوته وطاقته بالطاعات. جرت سنة الله بهذا، هتطيع طاقة القلب تزيد، هتعصي المعصية أثرها وقت في القلوب يدمر مراكز القوة في القلب. مش كلام القيم، مش عنده ده نص الحديث، وضحت. النبي صلى الله عليه وسلم وصف القلب، قلب إنسان، فقال تعرض الفتن، أحداث الدنيا كلها تسمى فتن، خيرها وشرها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعرض الفتن على القلوب، حديث صحيح، تعرض الفتن أي أحداث الدنيا حلوها مرها على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استسلم لها نتيجة المعصية إيه؟ قال نكتت فيه نكتة سوداء. النكتة السوداء دي عبارة عن وقت يضرب به مركز من مراكز القوة في القلب يدمره. وأيما قلب ردها كان الظهر يقول إيه؟ سلم القلب منها؟ لا، الرسول قال وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. المفسرين قالوا إيه؟ يعني ربنا اداله قوة زائدة لمركز من مراكز القوة ارتقت به، يبقى الطاعة أثرها تقوية مراكز القوة في القلب، والمعصية أثرها تدمير مراكز القوة في القلب. فطاقة القلب تزيد بالطاعة، وطاقة القلب تضعف بالمعصية. القلب الحي اللي انت وصلت معاه بالطاعة فكل يوم تخطو بتزيد 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 لغاية امتى؟ الى ما لا نهاية، بوسعه بمواصلة الطاعة ان كل يوم يضيف لقلبه قوة وطاقة. بل ان صاحب اسمى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا قلبه هو، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إني ليغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يغان على قلبي؟ الغين غير الران. الران أثر الذنوب على القلب، نكتة سوداء، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طب والغين هو ايه؟ النبي يصف قلبه، يقول ابن القيم في شرح الحديث: أن يأتي العمل فيبذل ما في قلبه من وسع، من همة وعزيمة وإرادة، بذلها مع أول عمل جاب 100% طاقة، يجد طاقة قلبي تقف عند حد، الحد ده يسمى الغيب، يبقى يجد لقلبه في العطاء حد يقف عنده، يبقى ده نهاية طاقة القلب في الحركة دي. طب لو أول عمل في أول نهاره طاقة قلبه جابت عمل يستحق عليه 1,000,000 حسنة، ثاني عمل يفاجأ أن طاقة قلبه زادت مع الطاعة الأولى، فأصبح عطاء القلب يجيب 2,000,000 حسنة. فيعتبر النبي عطاؤه الأول تقصيرا، هو ما أذنب ذنبا، فده معنى إني لا يغان على قلبي، أن يقف قلبي عند مع كل طاعة عند حد، فإن وفقت في الطاعة زادت قوة القلب في العمل الذي بعده، فيعد الأول تقصيرا في حق ربه فيستغفر الله منه ويتوب. فإذا كان الأمر ده بيتم في اليوم كم مرة؟ على الأقل 100 مرة. إني لا يغان على قلبي، أي 100 مرة مع 100 عمل، فأستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. إذا كانت طاقة قلب النبي حتزيد في اليوم على الأقل 100 درجة، ده ممكن في عمل واحد يرتفع 200 درجة 300 درجة، لكن هنقول الحد الأدنى مع كل طاعة هيرتفع درجة. فإن كان في اليوم الواحد يرتفع 100 درجة، يبقى في عمره يرتفع كام؟ وصلت؟ لا حد لطاقة القلب، وصل المعنى الدقيق ده؟ معاني مغيبة عن الناس قاتلة، ومن أعظم نعم الله علينا، لأن طاقة القلب أخطر طاقة وهبها مخلوق في التاريخ الخلق كله. وصل المعنى ده؟ الصحابة لما فهموا هذه القضية حرصوا على زيادة طاقة قلوبهم، لغاية ما وصل الجيل الأول لمرحلة وقت نزول الوحي والتكليف، كان أقل صحابي منهم، أقل صحابي اللي إيمانه تعبان وهمته وإرادته وعزيمته يعني أضعف عزيمة في الصحابة، كان أقل واحد منهم يعطي عطاء 10 رجال. فجاء التكليف من الله لهم على قدر وسعهم، كان التكليف في الجهاد، مش في الجهاد لوحده في كل العبادات، لكن خص الجهاد لأن جه في نص في القرآن، لكن كان صلاتهم كده، الصلاة كانت غير صلاتنا، قيام الليل عندنا سنة، كان عندهم في البداية فريضة، الصيام عندنا كم ساعة؟ 12 من الفجر للغروب، كان الصيام عندهم من العشاء للمغرب تاني يوم 23 ساعة. تخيل لو فرض الصيام عليه 23 ساعة كم واحد يصوم وكم واحد يخور؟ وضحت؟ ده أنا بضرب مثال بس بقرب بأمثلة. الجهاد أمر مادة ملموس، طاقة البدن لها حد. طب أنا أقدر أقاتل واحد زيي، أقاتل 2، لكن أقاتل 10؟ جاء في حقه النص وتكليف، قال تعالى: يا أيها النبي حرض على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.
واحد معه 10،
خلي بقى ده تكليف، يعني لو لقي الرجل منكم 10 من المشركين وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. ده تكليف الله. طب يا ربي انا تقطب واحد هجيب قوة للعشرة من فين؟ يعلم الله من احوال قلوبهم ان القلب يضيف للبدن 10 أضعاف قوته. حد ادنى. خلي بالنا من الآية إن يكن منكم 20 صابرون. ليه ذكر 20؟ الجيل الأول وخص السابقين منه الأولين من مهاجرين الأنصار اللي صبروا وتودكوا وتعذبوا وجلدوا ارتضى الرب منهم 20 جيشا. فقوله إن يكن منكم 20 صابرون الرب ارتضى الجيش يبدأ 20. تتبعت هذا في السيرة وقلت فوجئت إن السرية الأولى كلها كانت كده. تسمع سرية سيف البحر أول سرية عقد النبي لواءها لأسد الله في أرض حمزة بن عبد الطالب وكان أول لقائهم مع المشركين على ساحل البحر. كم كان عدد السرية؟ 23 صحابي. سرية الأبواء وعقد النبي لواءها كم عدد السرية؟ 32 صحابي. وقس على هذا. فرب عباد ارتضى 20 جيشا من الصابرين فقال إن يكن منكم 20 صابرون يعدلوا 200 ولا يغلبوا 200؟ لو قال يعدلوا لقلنا إن القلب يضيف للبدن 9 أضعاف قوته. لكن لما قال يغلبوا يبقى يقينا حد أدنى يضيف 10 عشان يغلب. يبقى أقل ما أضافه قلب أضعف الصحابة إيمانا لبدنه 10 أضعاف قوة بدنه. ده الحد الأدنى. بس قال لها اسم حقية الآية. قال وأن يكن منكم 100 ما قالش صابرة. يبقى حتى الصحابة اللي جم متأخرين ولم يودكوا تودك الأوائل ولم يصبروا صبرهم الجيش يبدأ منهم 100 مش 20. قال وأن يكن منكم 100 صابرة ما قالش صابرة. قال وأن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 يبقى برضو 11. وصلت. وختم الآية بهذا الختام العجيب قال من الذين كفروا 1000 من الذين كفروا. ليه؟ بأنهم قوم لا يفقهون. اللي ما عرفش قدر ما أضفاه الوحي وعلمنا الرب من خلال علومه إزاي نستغل طاقة القلوب ونرسخ بها لا تحد. ويتجرأ مشرك يجي وجه صحابي أقل عطاؤه ب11 رجل. البعيد لما يواجه النوعية دي يبقى بيفهم ولا لوح؟ لذا نعتهم الرب بهذا. قال من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون. جت في الجيل الأول مش في جيلنا. في الوجه الجيل الأول ده الحد الأدنى. أما الحد الأعلى كان ما تعدش. ده الحد الأدنى اللي فيه التكليف. الحد الأعلى رهيب. كان الطاقة القلوب أضفت للأبدان أو أضافت للأبدان في المتوسط عند الصحابة 1000 ضعف طاقة البدن. أقول في المتوسط مش 10 ده المتوسط الأدنى. الأدنى 10. في المتوسط الرجل كان 1000. أقول 1000 والنصوص ثبتت. لما طلب خالد بن الوليد في قتاله للفرس مددا من أبي بكر وأرسل له رسالة بلغ جيش الروم الفرس 100 ضعف جيش المسلمين. فأرسل لنا مددا 100 ضعف يعني معناها إيه؟ يحل المسلمين الفرار. أنا وجب علي القتال 10 أكثر من 10 حل لي الفرار لا إثم علي. وضحت؟ فسيدنا خد استغاث بأبي بكر طلب منه مدد. عايز كام؟ عايز يبعت له 9 أضعاف الجيش عشان يوصل للعشر. يوصل للعشر عشان يجب على المسلمين القتال ويحرم عليهم الفرار. كم أرسل الصديق؟ 1 ومعه كتاب رسالة صغيرة. يا خالد كان قعقاع بن عمرو أرسلت لك رجل 1000 رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد.
الله.
النوعية دي يكفي 2 يخلصوا المعركة.
الله.
وبالفعل
الله.
لم يرسل الصديق غير القعقاع وحسمت به المعركة وعدد جيش المسلمين 1 على 100 من جيش المشركين. حدث مثل هذا في فتح مصر. سيدنا عمرو بن العاص لما تحرك لمصر وكان ده من دهاء عمرو، وكلنا دين لهذا الرجل بالفضل حقيقة. سيدنا عمرو لما فرغ من قتال الشام خاف ان سيدنا عمر، لانه معاناه معاناه شديد جدا فتح الشام، خاف ان سيدنا عمر يطلب من الجيش راحه فتره يستعيد انفاسه. فسيدنا عمر خاف يعملها عمر، وهو صدق ما خلصوا من الشام فقال لك لا، مصر اكبر حاضر في المنطقه العربيه. تعداد سكانها كان كام في التاريخ ده؟ 6 مليون. الصحابة اللي تحركوا من المدينة وفتح الله بهم العالم اللي حضروا من الأحزاب، لم يخرج خارج المدينة إلا بعد أحزاب، لما رد الله المشركين بغيظهم لما نالوا خيرا من الأحزاب قال النبي لن يغزونا بعد اليوم بل نغزوهم. كانت 3000 صحابة، 3000 فتحت بهم الدنيا. سيدنا عمرو يضحي 6 مليون؟ قال لك خلي دول في الميزان عندي. فعمل ايه؟ راح متحرك بالجيش مباشرة على مصر، لم ينتظر أمر عمر. أثناء الطريق جت له رسالة عمر، فبحركة ذكية جدا بدأ يحرض الجيش ويجور الجيش يمين وشمال لغاية ما وصل العريش. لم يقرأ الرسالة إلا في العريش، أجل قراءة لغاية ما وصل العريش. أول ما فتح الرسالة وقرأها بعد حمد الله والثناء على صلاة على رسول الله قال له إن كنت قد بلغت العريش فامضي وإلا فارجع. وكان هذا من دهاء عمرو. فلما تعين عليه المضي بأمر الخليفة ومن بركته قال لك بس بنى خطته على إيه؟ طب 6 مليون هتواجههم بجيشك، كم عدد الجيش؟ 4000. يواجههم 6 مليون؟ 4000 فقط، فقط كل جيش عمرو. لكن سيدنا عمر أثناء دخوله من مصر فوجئ بأن كبير نصارى مصر يستغيث به، كان اسمه بنيامين، ونصارى مصر أرثوذكس، وكان يحكم البلاد الجيوش المحتلة من الرومان، ورومان كاثوليك وبكفر أرثوذكس، فاستحلوا دماءهم واستباحوا بيضة الأرثوذكس لغاية ما هرب من الإسكندرية بابا الإسكندرية واختبأ في قنا، وهو اللي أرسل استغيث سيدنا عمر. فسيدنا عمر قال لك بس يبقى جيشنا مع الأرثوذكس نعمل جيش كبير ونواجه الروم. أرسل له وفد يعرف عنده إمكانياته كام وطاقته كام، فأقرب ضي الوفد اقرأ كويس وغداهم غدوة محترمة، وبعدين بيقول له طب يعني كم ما عندك من جنود ينضموا إلينا؟ قال اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فأسقط في هذه سيدنا عمرو فوجئ إن هيواجه الروم وهم يملكوا الدولة كلها ويحكموها تحت منهم، تحت سلطانهم 6 مليون، والنصارى الأرثوذكس لا يمثل 1% منهم. فعمل ايه؟ بدأ يستغيث بعمر يطلب مدد. كم أرسل عمر؟ 4، ومعهم رسالة: يا عمر أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفوا مع جيشك لفتح مصر وما بعدها. بس مش مصر، وما بعدها. وفتح الله بهم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي وتشاد والسودان، كل دول في وما بعدها. وصل المعنى؟ يبقى الرجل في المتوسط كان بكام؟ ب1000. الحد الأعلى لا يحصى، لكن أنا أذكر من الحد الأعلى خالد لما مات وقفت أمه خلف بيت عمر تبكي وتقول: أيها المسلمون، مات اليوم رجل ب1000 رجل.
الله.
مليون. فلما خرج عمر رآها بكى وقال: هو ذاك. أيوة، هو ذاك ب1000 رجل. فلما سمع النساء مقولة عمر انفجر النسوة في البكاء والعويل. فقال الصحابة أمير المؤمنين: ألا تنهى النساء عن البكاء؟ قال: دعوهن يبكين فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي.
فيها سؤال يا شيخ،
وضحت؟ يبقى هيدي الطاقة في الجهاد على حسب الوسع، والوسع رب العباد فتح لنا بابه أهل الإسلام إلى أقصى مدى يتخيل عقل بشري، السعيد من اغتنمه والتعيس من حرمه. الحد الأدنى في القتال حد التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا كم؟ مش كل واحد باثنين بقى بثلاثة، قال يغلبوا ولا يعدلوا؟ لو قال يعدلوا يبقى الواحد باثنين، لكن لما قال يغلبوا يبقى يقينا بأكثر من اثنين. وصلت؟ يبقى أقل طاقة يؤديها المسلم في عطائه في جهاده في صبره في تعلمه في تعليمه في زراعته في صناعته، مطلوب انه يؤدي اقل مسلم ما يؤدي ثلاثة من الرجال. وصلت؟ اكتفي بهذا اليوم وسامحوني انا قلت يعني عم مقدمة، انت مصرين على المقدمة، عملنا المقدمة اهو، واسأل الله ينفعنا بكم بها، والسلام عليكم.